قال النووي رحمه الله: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. باب كون الإيمان أفضل الأعمال على الإطلاق، وتفضيل بعض الأعمال على بعض، أي هذا باب معقود في بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال وأساسها وأكثرها أجرا على الإطلاق، بدنية كانت أو مالية، فعلية كانت أو قولية، وبيان مفاضلة بعض الأعمال على بعض بعد الإيمان. ترجم النووي والقاضي وأكثر المتون للأحاديث الآتية بقولهم: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. وترجم لها القرطبي بقوله: باب الإيمان بالله أفضل الأعمال. وترجم لها الأبي بقوله: باب تفضيل بعض الأعمال على بعض. وترجم لها السنوسي بقوله: باب أفضل الأعمال الإيمان بالله. ومفاد هذه التراجم كلها واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد يعني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال: إيمان بالله ورسوله. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد والدارمي وابن حبان والبيهقي وغيرهم. رجال الإسناد: منصور بن أبي مزاحم، واسم أبيه بشير بفتح الباء، تركي، أبو نصر البغدادي الكاتب مولى الأزد، ثقة، روى له مسلم وأبو داود والنسائي. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقة، توفي سنة 85 و100، وأخرج له الجماعة. محمد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشم الوركاني بفتحتين، أبو عمران الخراساني، نزيل بغداد، ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. ابن شهاب: محمد بن مسلم الزهري المدني، ثقة، ثبت، حجة، توفي سنة 25 و100، وأخرج له الجماعة. سعيد بن المسيب ابن حزن بن أبي وهب المخزومي المدني الفقيه الحجة الثبت، توفي سنة 94، وأخرج له الجماعة. أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوية الإسلام. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجال الجماعة سوى شيخيه فقد تفرد بهما هو وأبو داود والنسائي. ومن لطائف الإسناد أن شيخيه هذا أول محل ذكرهما في صحيحة. ومنها ما ذكره النووي رحمه الله في شرحه قال: وأما منصور بن أبي مزاحم فبالزاي والحاء مزاحم، وجميع ما في الصحيحين مما هذه صورته فهو مزاحم بالزاي والحاء، ولهم في الأسماء مراجم بالراء والجيم، ومنه العوام بن مراجم. ومن اللطائف أنه مسلسل بالمدنيين سوى شيخيه فبغداديان، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب عن ابن المسيب، ومنها أن سعيدا هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، هو سعيد بن المسيب، وقد جمعهم بعضهم في قوله: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحق خارجة، فقل: هم عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. ومن اللطائف أن فيه كتابة حاء إشارة إلى تحويل الإسناد، وملتقى الإسنادين هو إبراهيم بن سعد، فكل من منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر يرويان عن إبراهيم بن سعد. فإن قلت لما طول المصنف رحمه الله تعالى هذا الإسناد ولم يختصره بقوله حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد، وإنما حول الإسناد قال حدثنا إبراهيم بن سعد، فالجواب إنما سلك مسلم رحمه الله مسلك التطويل إشارة إلى صناعة حديثية طالما تميز بها هو عن غيره من مهرة المحدثين حتى عن البخاري إمام هذا الفن رحمه الله تعالى. فقد اشتمل صنيع مسلم هاهنا على ثلاثة أمور: أحدها أن شيخه منصورا حدثه مع غيره، ولذا قال وحدثنا منصور إلى آخره، وأما شيخه محمد بن جعفر فحدثه وحده، لذلك قال حدثني محمد بن جعفر. الثاني أن منصورا أخذه عن شيخه بالسماع، ولذا قال حدثنا إبراهيم، وأما محمد بن جعفر فأخذه بالقراءة، لذلك قال أخبرنا إبراهيم. الثالث أن منصورا نسب شيخه إلى أبيه فقال حدثنا إبراهيم بن سعد، وأما محمد بن جعفر فلم ينسب بل قال أخبرنا إبراهيم، لذا احتاج المصنف إلى زيادة يعني فقال يعني ابن سعد. المعنى الإجمالي لأحاديث هذا الباب: لما دخل الإيمان قلوب الصحابة وامتزج بأرواحهم ودمائهم أخذوا يتنافسون على عمل الصالحات ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال التي تقرب من الجنة وتباعد من النار، بل التي ترفع الدرجات وتقرب من الله ليصعدوا في سلم الكمال وليصلوا إلى أرفع المنازل. فهذا أبو ذر رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أي الصالحات أفضل عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله إيمانا بالغا حد الجزم لا يخالطه شك ولا يساوره قلق. قال يا رسول الله ثم أي الأعمال أفضل بعد الإيمان بالله ورسوله؟ قال الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الإسلام بالنفس والمال. قال ثم أي الأعمال أفضل بعد الجهاد في سبيل الله؟ قال الحج المبرور والمتقبل الخالي من اللغو والرفث والفسوق والجدال. قال يا رسول الله من كانت عنده رقاب يريد أن يعتق منها فأي الرقاب أفضل في العتق؟ قال أحسنها وأحبها عند صاحبها وأغلاها ثمنا. قال يا رسول الله إن لم يكن عندي رقاب أعتقها وأردت المنافسة في الخير فماذا أفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم تساعد الصانع في صنعته والمحتاج في حاجته وتعين الضعفاء وأهل البطالة. قال يا رسول الله لو أني ضعفت قوتي عن هذه المساعدة فماذا أفعل لأسهم في الخير؟ قال تكف شرك عن الناس وتمسك لسانك وجوارحك عن الأذى فتحسن بذلك إلى نفسك وتحميها من السيئات والآثام. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي المدني رضي الله عنه، وهذا السند من خماسيات مسلم كما مر، رجاله كلهم مدنيون إلا منصورا أو محمد بن جعفر فإنهما بغداديان. قال أبو هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أي أكثر أجرا عند الله سبحانه وأعظم أساسا؟ قال الأبي السائل هو أبو ذر رضي الله عنه، وإنما سأل عنه ليلتزم كعادتهم رضي الله عنهم في الحرص على الخير. ويصح لغة إطلاق أن بعض الأفعال أفضل وأقبح من بعض، واختلف في إطلاق أوجب من بعض وأحل أو أحرم. المنع من ذلك مقتضى العربية، لأن أفعل التفضيل لا يبنى إلا مما يقبل الزيادة والنقص كالتعجب، وهذه الصفات لا تقبل ذلك، أي لا تقبل الزيادة والنقص، إذ لا يقال واجب جدا، وكذا لا يقال حلال جدا. وصحة اقتران لفظة جدا بصفة هي معيار ما يقبل الزيادة والنقص، فهذه قاعدة. صحة اقتران لفظة جدا بصفة من الصفات هي معيار ما يقبل الزيادة والنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال وأساسها إيمان بالله. أحاديث الباب كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله فيها بيان أن الأعمال مراتب في الفضل، وكلما كان أفضل فهو أحب إلى الله عز وجل، لهذا جاء بعضها بلفظ أي العمل أحب إلى الله، وفي بعضها أي العمل أفضل، وكلما كان العمل أفضل كان أحب إلى الله. ولكن هذه الأحاديث قد يبدو أن بعضها يخالف الآخر في ظاهرها، فمثلا في حديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله، قال ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا، قال حج مبرور. ومعلوم أن الصلاة أفضل من الجهاد وأفضل من الحج المبرور كما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فقيل في الجواب عن هذا إن هذا الاختلاف باعتبار حال السائل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من هذا السائل أن الأفضل في حقه كذا دون كذا، ويبقى الفضل الآخر المطلق في الأحاديث الأخرى، وهذا أقرب ما يكون. وقيل إن أفضل اسم تفضيل، فإذا قيل عن هذا العمل أفضل وعن هذا العمل أفضل فلا منافاة لاشتراكهما في الأفضلية، وعلى هذا فيكون الأفضل على تقدير من، أي من أفضل الأعمال. ولكن هذا ليس بوجيه، لأن السؤال حين يوجهه للنبي صلى الله عليه وسلم سائل ويقال أي الأعمال أحب إلى الله، فلا يستقيم أن يرد بهذا. والصحيح أن السائل يريد العمل الأعلى، فالظاهر والله أعلم أن الصواب هو الوجه الأول، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله، ولا شك أن الإيمان بالله هو الأصل، هو أفضل من الصلاة، ولا تقبل صلاة بلا إيمان بالله. ولا شك أن الصلاة أيضا أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأنها عمود الإسلام، ولأن تاركها كافر بخلاف الجهاد، فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام فهو كماله، وأما الصلاة فإنها عمود الإسلام فهي أصل من أصوله. وكذلك بر الوالدين مع الجهاد، هذا يمكن أن يختلف الناس فيه، فنقول لشخص برك لوالديك أفضل من جهادك، ونقول للآخر جهادك أفضل من بر والديك. فمثلا إذا كان الأول ضعيف البنية قليل الإقدام وكان والداه محتاجين له، فلا شك أن بقاءه عند والديه أفضل. وإن كان الأمر بالعكس، رجل قوي نشيط شجاع ووالداه لا يحتاجانه كثيرا، فهذا الجهاد في حقه أفضل. وكذلك يقال في الحج المبرور مع الجهاد تتفاضل بحسب حال الشخص. وفي هذه الأحاديث في جملتها إثبات محبة الله تبارك وتعالى، وأن الأعمال تتفاضل عند الله في المحبة، فبعضها أحب إلى الله من بعض. وهذه المحبة هل هي محبة حقيقية أو المراد بها الثواب والأجر؟ جادة أهل السنة والجماعة فيما أضافه الله إلى نفسه أنه على حقيقته، وأن صرفه إلى غير ظاهره تحريف. وعلى هذا فنقول إن المحبة محبة حقيقية ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق له، وليست محبة طلب نفع أو طلب دفع ضرر، بل هي محبة لأن المحبوب فعل ما يرضيه عز وجل، فهي محبة كمال ومحبة إحسان ومحبة خير. وأما من أنكر المحبة وقال المراد بالمحبة الثواب أو إرادة الثواب، فهذا لا شك أنه محرف. وتعليل بعضهم بأن المحبة إنما تكون بين شيئين متجانسين فهذا تعليل عليل، بل هو تعليل باطل، لأننا نرى أن المحبة تكون بين شيئين بينهما من التضاد ما هو واضح. فالإنسان مثلا يحب بيته الشرقي دون الغربي، مع أن الكل جماد ليس من جنس الإنسان بل من أبعد الأشياء عنه، ويحب قلمه الأزرق أشد من محبة قلمه الأحمر مثلا، ويحب الساعة الفلانية أكثر من الساعة الفلانية، وهذه كلها من الجمادات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فأثبت المحبة بين الإنسان والجماد، فكيف لا تثبت المحبة بين الخالق والمخلوق؟ ثم يقال أيضا: من الأدلة العقلية على ثبوت المحبة لله عز وجل إثابة الطائعين، فإثابة الطائعين على طاعتهم تدل على أن الله يحب الطاعة ويحب المطيع، ولولا المحبة ما أثابه، وهذا دليل عقلي لا ينكره أحد. والعجب أن هؤلاء الذين ينكرون المحبة يقولون إن العقل يمنعها أو إن العقل لا يدل عليها، لأن لهم طريقين في النفي. منهم من قال: إذا كان العقل لا يثبت هذه الصفة فلا نثبتها، ومنهم من قال: إذا كان العقل ينفي هذه الصفة فلا نثبتها، وبينهما فرق. فذاك يقول: إثباتها يتوقف على إثبات العقل له، فإن لم يثبتها وجب عليه النفي. والثاني يقول: نفيها يتوقف على نفي العقل له. قال القرطبي رحمه الله: ولا يخفى أن الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال كلها، لأنه متقدم عليها وشرط في صحتها، ولأنه من الصفات المتعلقة، وشرفها بحسب متعلقاتها. ومتعلق الإيمان هو الله تعالى وكتبه ورسله، ولا أشرف من ذلك، فلا أشرف في الأعمال من الإيمان ولا أفضل منه. قال: ثم، أي بعد الإيمان، ماذا أفضل؟ أي أي عمل أفضل يا رسول الله؟ قال بصيغة المعلوم، أي قال السائل: ثم ماذا؟ وهو أبو ذر رضي الله عنه. ونسخة قيل أوضح وأنسب لقوله أولا سئل بصيغة المجهول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلها الجهاد في سبيل الله وطاعته وطلب مرضاته لإعلاء كلمته العليا، لا للحمية ولا للوطنية ولا للغنيمة ولا لإظهار الشجاعة. قيل: ثم، أي بعد الجهاد، ماذا؟ أي أي شيء أفضل يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلها حج مبرور، أي حج لم يخالطه شيء من المآثم. هكذا رواية الحديث بلفظ إيمان بالله بلا زيادة شيء في رواية منصور بن مزاحم. وأما في رواية محمد بن جعفر قال: إيمان بالله ورسوله، بزيادة لفظ رسوله بعد الجلالة. قال السائل: ثم ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج مبرور. الحج في اللغة القصد، وأصله من قولك: حججت فلانا أحجه حجا، إذا عدت إليه مرة بعد مرة. فقيل: حج البيت، لأن الناس يأتونه في كل سنة، قاله الأزهري. وقال في العباب: رجل محجود، أي مقصود، وقد حج بنو فلان فلانا إذا أطالوا الاختلاف إليه. قال ابن السكيت: يقولون يكثرون الاختلاف إليه، هذا هو الأصل. ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة حرسها الله تعالى للنسك، تقول: حججت البيت أحجه حجا فأنا حاج. ويجمع على حجج مثل بازل وبزل وعائذ وعوذ. وفي الشرع الحج قصد زيارة البيت على وجه التعظيم. قال الكرماني: الحج قصد الكعبة للنسك بملابسه للوقوف بعرفة. مبرور أي مقبول، ومنه بر حجك، وقيل المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل هو الذي لا رياء فيه كما قال الحافظ في الفتح. وقال القاضي عياض رحمه الله، قال شمر: والذي لا يخالطه شيء من المآثم، الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم، كما قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومنه برت يمينه إذا سلم من الحنث، وبر بيعه إذا سلم من الخداع والخلابة. وقيل المبرور المتقبل. وقال الحربي: بر حجك بضم الباء، وبر الله حجك بفتحها إذا رجع مبرورا مأجورا. ويكون أيضا بمعنى الطاعة، ويكون بمعنى الصدق وضد الفجور. ومنه برت يمينه، فيكون الحج المبرور الصادق الخالص لله تعالى على هذا. قال ابن الأثير رحمه الله: الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم، وقيل هو المقبول المقابل بالبر، وهو الثواب. يقال بر حجه أي بفتح الباء بر، وبر حجه بضم الباء، وبر الله حجه وأبره برا بالكسر وإبرارا. قال الفيومي رحمه الله: البر بالكسر الخير والفضل. وبر الرجل يبر برا يزان، علم يعلم علما، فهو بر بالفتح. وبار أيضا أي صادق أو تقي، وهو خلاف الفاجر. وجمع الأول أبرار، وجمع الثاني بررة، مثل كافر وكفرة. فإن قلت: قول من قال المبرور المتقبل فيه إشكال، إذ لا اطلاع لأحد على القبول. الجواب بأنه يعرف، أي الحج المقبول، بعلاماته. فقد قيل من علامات القبول الإتيان بجميع أركانه وواجباته مع إخلاص النية واجتناب ما نهي عنه، وأن يزداد بعده خيرا فيكون حاله أحسن مما كان قبل. وقوله: وفي رواية محمد بن جعفر، يعني أن شيخه محمد بن جعفر خالف منصور بن أبي مزاحم في سياق هذا. قال إيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فزاد ورسوله، هذا من حيث اللفظ. وأما من حيث المعنى فالاختلاف بين روايتيهما، لأن الإيمان بالله تعالى مستلزم للإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ووافق محمدا على الزيادة أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل عند البخاري، فقد رواه عنهما عن إبراهيم بن سعد سند المصنف، فقال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث: بيان كون الإيمان أفضل الأعمال، وأن الإيمان قول وعمل. ومنها بيان أن نيل الدرجات تكون بالأعمال. ومنها بيان أن أفضل الأعمال بعد الإيمان الجهاد في سبيل الله تعالى، وبعده الحج المبرور. ومنها ما قاله النووي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان. ومنها بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من شدة الاهتمام بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما هو الأفضل، فالأفضل من الأعمال، حتى يعلموا به، فإذا علموا به عملوا به فنالوا الأجر الأعظم بذلك رضي الله عنه. من الفوائد الحث على هذه الأعمال لأهميتها وعظم فضلها. ومن الفوائد في الحديث أن الإيمان بالله متضمن للإيمان برسوله وببقية الأركان، وجواز طلب المزيد من الفقه والعلم من العالم لحصول الفائدة. وفي الحديث بيان حلم النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه ورفقه بالسائل. وفي الحديث بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة اهتمامه بتعليم الناس كل خير وحثهم عليه. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. رجال الإسناد: محمد بن رافع القشيري النيسابوري، ثقة عابد، توفي سنة 45 و200، وأخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي. عبد بن حميد بن نصر الكسي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد وعبد لقبه، ثقة حافظ، توفي سنة 49 و200، أخرج له البخاري في التاريخ ومسلم والترمذي. عبد الرزاق ابن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف، يتشيع عمي فتغير، توفي سنة 11 و200، وأخرج له الجماعة. معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، توفي سنة 54 و100، وأخرج له الجماعة. قول مسلم رحمه الله بهذا الإسناد إشارة إلى السند الذي قبله، وهو عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله مثله أي مثل الحديث الماضي. رواية معمر هذه ساقها النسائي عن شيخ المصنف فقال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الحج المبرور. ثم استشهد مسلم رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بحديث أبي ذر رضي الله عنه فقال: حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له، قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. والحديث أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق في المصنف والإمام أحمد في مسنده والحميدي والبيهقي وغيرهم. ورجال إسناده: أبو الربيع الزهراني وسليمان بن داود العتكي البصري نزيل بغداد، ثقة، توفي سنة 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. حماد بن زيد هو ابن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، توفي سنة 79 و100، وأخرج له الجماعة. هشام بن عروة الأسدي أبو المنذر المدني، ثقة فقيه ربما دلس، توفي سنة 45 و100، وأخرج له الجماعة. أبوه عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه، توفي سنة 94، وأخرج له الجماعة. خلف بن هشام بن ثعلب البزار المقرئ البغدادي، ثقة، له اختيارات في القراءات، توفي سنة 29 و200، أخرج له أبو داود وأخرج له مسلم كما في هذا الإسناد. أبو مراوح الليثي ويقال الغفاري المدني ثقة روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. أبو ذر اختلف في اسمه، فالأشهر جندب بن جنادة الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 32 وأخرج له الجماعة رضي الله عنه. ومن لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له الترمذي وابن ماجه، والثاني تفرد به هو وأبو داود وغير أبي مراوح، فما أخرج له أبو داود والترمذي. ومن لطائفه أن أبا ذر رضي الله عنه لا مشارك له في هذه الكنية، وقد اختلف في اسمه واسم أبيه، والصحيح ما تقدم. وكذلك أبو مراوح لا يوجد له مشارك في هذه الكنية، والصحيح أنه لا اسم له غيرها، وهذا أول محل ذكره في صحيح مسلم. ومن لطائف الإسناد أن فيه شيخين للمصنف كالسند الماضي، وفيه كتابة حاء وهي علامة تحويل الإسناد كما مر غير مرة، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخيه فبغداديان. ومن لطائف الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، هشام عن أبيه عن أبي مراوح. ووقع في الإسناد التالي أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الزهري عن حبيب مولى عروة عن عروة عن أبي مراوح. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية لابن عن أبيه، وأن عروة من الفقهاء السبعة، وفيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل، أي أكثر أجرا وأحب عند الله تعالى؟ قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضلها الإيمان بالله تعالى وإفراده بالعبادة، والجهاد أي المقاتلة مع الكفار في سبيله، أي في سبيله تعالى، أي في طاعته وطلب مرضاته لإعلاء كلمة الله. قال أبو ذر: قلت له صلى الله عليه وسلم ثانيا: أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب أي أي الأرقاء أفضل، أي أكثر أجرا في العتق؟ قال: أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفضلها عتقا، أنفسها أي أرغبها وأحبها عند أهلها، أنفسها عند أهلها، عند أهلها ومواليها، لحسن خلقها ولحذاقتها ولجمالها وحسن خلقها وجودة رأيها وعملها، وأكثرها ثمنا، أكثرها عند الناس ثمنا أي قيمة لقوتها وشدتها ومعرفتها الصناعة. قال القرطبي: وأنفسها أغبطها وأرفعها، والمال النفيس هو المرغوب فيه كما قال الأصمعي، وأصله من التنافس في الشيء الرفيع. قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرقاب أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، فالمراد بها والله أعلم إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما إذا كان معه 1000 درهم وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة، فالرقبتان أفضل. وهذا بخلاف الأضحية، فإن التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين دونها في السمن. قال البغوي في التهذيب بعد أن ذكر هاتين المسألتين: قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأضحية: استكثار القيمة مع استقلال العدد أحب إلي من استكثار العدد مع استقلال القيمة، وفي العتق استكثار العدد مع استقلال القيمة أحب إلي من استكثار القيمة مع استقلال العدد، لأن المقصود من الأضحية اللحم، ولحم السمين أوفر وأطيب، والمقصود من العتق تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرق، فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد. وعبارة الأبي قوله وأكثرها ثمنا ومن عطف التفسير، وكانت أفضل لأنها ترجع لكثرة المتصدق به، إذ الصدقة بدينار ليست كالصدقة بألف. وأخذ اللخمي بظاهر الحديث فقال عتق الكافر الأكثر ثمنا أفضل من عتق المسلم دونه، ومقتضى الحديث لا فرق بين الذكر والأنثى. ومن شيوخنا يقول الأبي من كان يرجح عتق الذكر لما يخشى من الفساد على الأنثى، ولا يبعد أن يكون فك الأسير أفضل من العتق لأنه واجب، وأيضا فإن الاستخلاص من ذل الكفر آكد منه من ذل الرق. وقال الحافظ في الفتح والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فرب شخص واحد إذا أعتق انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددا منه، ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم. فالضابط أن ما كان أكثر نفعا كان أفضل سواء قل أو كثر. واحتج به لمالك في أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى ثمنا من المسلمة أفضل، وخالفه أصبغ وغيره، وقالوا المراد بقوله أغلى ثمنا من المسلمين. ويؤيد ما قالوه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه، أي من المعتق، من النار، متفق عليه. قال أبو ذر رضي الله عنه قلت فإن لم أفعل، أي فإن لم أقدر عليه ولم يتيسر لي، لأن المعلوم من أحوالهم رضي الله عنهم أنهم لا يمتنعون من فعل مثل هذا إلا إذا تعذر عليهم. قال أبو ذر قلت يا رسول الله فإن لم أفعل ذلك الاعتاق، أي إن لم أقدر عليه ولا تيسر لي، فماذا أفعل؟ فالمعلوم من أحوالهم أنهم لا يبخلون ولا يمتنعون من فعل مثل هذا إلا إذا تعذر عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلها أن تعين صانعا، أن تعين أي تساعد، صانعا بالصاد المهملة والنون، أي من يعرف الصناعة والحرفة في صناعته وحرفته، لتنال ثواب التعاون على البر، كأن تعين للخياط في خياطته وللفلاح في زراعته وللكاتب في كتابته مثلا، أو تصنع لأخرق، أو تصنع أي تعمل لأخرق، أي لمن لا يعرف الصناعة، طلبا لمرضاة الله سبحانه في العمل لا بالأجرة، كأن تكتب لمن لا يعرف الكتابة، أو أن تخيط لمن لا يعرف الخياطة مثلا. والأخرق هو الذي ليس بصانع، يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له. قوله تعين صانعا، الرواية المشهورة من جميع طرق مسلم في الحديث الآخر لهشام والزهري ضايعا بالضاد المعجمة وبالياء التحتانية، لكن قال ابن المديني والدارقطني إنه تصحيف من هشام، ورواه عبد الغافر الفارسي صانعا بالصاد المهملة والنون، وهو الصواب لمقابلته لأخرق، وهو الذي لا يحسن العمل، يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء، وهو ضد الحاذق في العمل، فإن حذق في الصنعة يعني الرجل والمرأة، قيل رجل صنع بفتح الصاد والنون بلا ألف، وهو مقابل الأخرق، وامرأة صناع بالألف بعد النون، وهي مقابلة لخرقاء. قال أبو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله أرأيت، أي أخبرني، إن ضعفت أي عجزت عن بعض العمل الذي يحتاج فيه الصانع إلى المساعدة له أو الأخرق إلى العمل له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكف شرك وضررك وإذايتك عن، أي عن إيصال ذلك إلى الناس، تكف شرك عن الناس، فإنها، أي فإن هذا الكف إنما هو صدقة لك وعمل صالح. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أرأيت؟ أخبرني إن ضعفت بضم العين المهملة وفتحها من بابي كرم ونصر عن بعض العمل، أي من الصناعة أو الإعانة، أي فماذا أعمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس، تمنع وصول شرك إليه. يقال كف عن الشيء يكف بضم الكاف كفا من باب نصر تركه، وكففته كفا منعته، فكف هو يتعدى ولا يتعد. قال القرطبي رحمه الله: فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في فعل الإنسان وكسبه، ويؤجر عليه ويعاقب على تركه، خلافا لبعض الأصوليين القائل إن الترك نفي محض لا يدخل تحت التكليف ولا الكسب، وهو قول باطل، غير أن الثواب لا يحصل على الكف إلا مع النية والقصد، وأما مع الغفلة والذهول فلا. قال رسول الله: فإنها صدقة منك على نفسك، فإنها، أي فإن الخصلة التي هي كف الشر، وقال الطيبي: الضمير للمصدر الذي دل عليه الفعل وأنثه لتأنيث الخبر، فإنها صدقة منك على نفسك. لفظ البخاري: تصدق بها على نفسك، وهو بفتح التاء والصاد المهملة الخفيفة على حذف إحدى التاءين. تصدق بها على نفسك، الأصل تتصدق بها على نفسك، ويجوز تشديدها على الإضغام، أي تتصدق بهذه الصدقة على نفسك، أي تحفظها عما يرديها ويعود وباله عليها. من فوائد الحديث: بيان كون الإيمان أفضل الأعمال على الإطلاق، ومنها بيان كون الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: الواو في حديث أبي ذر رضي الله عنه هذا بمعنى ثم، وهو كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أي المتقدم قبل هذا، وقد تقدم الكلام فيه على طريق الجمع بين ما اختلف من الروايات في أفضل الأعمال، وسيأتي له إشارة إن شاء الله جل وعلا. وقيل قرن الجهاد بالإيمان لأنه كان إذاك أفضل الأعمال، وقال القرطبي: تفضيل الجهاد في حال تعينه، وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان فلا يجاهد إلا بإذنهما. وحاصله أن الأجوبة اختلفت باختلاف أحوال السائلين. ومن فوائد الحديث أن فيه حسن المراجعة في السؤال، وصبر المفتي والمعلم على التلميذ ورفقه به، ومنها بيان تفاضل الأعمال الصالحات فيما بينه، فبعضها لا يوازيه شيء كالإيمان. ومن فوائد الحديث أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع، لأن غير الصانع مظنة الإعانة، فكل أحد يعينه غالبا، بخلاف الصانع فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته، فهي من جنس الصدقة على المستور. قاله ابن المنير رحمه الله: وفيها من الفوائد بيان نوع من أنواع الصدقة يغفل عنها جمهور الخلق. وفي الحديث من الفوائد أن الصدقة على النفس جائزة، أن الصدقة على النفس جائزة، وأن الترك يسمى عملا، وأن المباح يكون مأجورا عليه العبد إذا أعمل النية. وفي الحديث أن الحث على فعل الخير ولو بأدنى ما يملك المرء ويقدر عليه، أن ذلك مرغب فيه مثاب عليه فاعله. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي ذر رضي الله عنه، فقال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. رجال الإسناد كلهم تقدموا في الإسنادين الماضيين غير حبيب مولى عروة بن الزبير، وهو حبيب الأعور المدني مقبول، روى له مسلم وأبو داود والنسائي. وقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى بنحو حديث هشام، غير أنه قال، يعني أن الزهري قال في روايته بدل قول هشام فتعين صانعا أو تصنع لأخرق فتعين الصانع أو تصنع لأخرق، فذكر الصانع معرفا. ورواية الزهري هذه ساقها الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة عن أبي مراوح الغفاري عن أبي ذر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. فقال أي العتاقة أفضل؟ قال أنفسها. قال أفرأيت إن لم أجد؟ قال تعين الصانع أو تصنع لأخرق. قال أفرأيت إن لم أستطع؟ قال فدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. تصدق بها في رواية مسلم كما مر على نفسك، وعند أحمد رحمه الله في المسند تصدق بها عن نفسك، فعنها هنا بمعنى على. وكذا ساق هذه الرواية أبو عوانة في مسنده، إلا أنه وقع عنده فتعين الضائعة بالضاد المعجمة. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله ثانيا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي والطيالسي والحميدي في المسند وابن أبي شيبة في المصنف. ورجال إسناده أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة، علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما فقد بصره، توفي سنة 89 و100، وأخرج له الجماعة. الشيباني وسليمان بن أبي سليمان واسمه فيروز ويقال خاقان، ويقال عمرو أبو إسحاق الشيباني مولاهم الكوفي، وقيل مولى ابن عباس والأول أصح، ثقة أخرج له الجماعة. الوليد بن العيزار ابن حريث العبدي الكوفي الثقة، أخرج له الجماعة سوى أبي داود وابن ماجه. سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني الكوفي ثقة مخضرم، مات سنة 98 وأخرج له الجماعة. عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه، فما أخرج له ابن ماجه وغير الوليد بن العيزار فما أخرج له أبو داود وابن ماجه. ومن لطائفه أنه مسلسل بثقات الكوفيين، ومنها أن فيه التحديث والعنعنة والسؤال، ومنها أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الشيباني عن الوليد عن أبي عمرو الشيباني، ورواية الأولين من رواية الأقران لأنهما من الطبقة الخامسة. ومن لطائفه أن الوليد بن العيزار روى عن الشيباني وروى عنه الشيباني، وهذا مما يعتنى بمعرفته، فقد ذكره المحدثون في كتب مصطلح الحديث، ونبهوا على أن معرفته مهمة لكونه مما يوهم وقوع القلب والتكرار في السند. فمسلم شيخ البخاري هو مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي البصري، ومسلم الراوي عن البخاري هو صاحب الصحيح، والشيباني الأول هو سليمان بن فيروز، والثاني سعد بن إياس. ومن لطائفه أن أبا عمرو الشيباني مخضرم معمر عاش 120 سنة. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه عقب هذا الحديث: أبو عمرو الشيباني كان من المخضرمين، والرجل إذا كان في الكفر 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة يدعى مخضرما. ومن لطائفه أن صحابيه أحد السابقين إلى الإسلام، ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنه، وممن كان مشهورا بتجويد القرآن، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. فقد أخرج أحمد وابن ماجه بسند صحيح عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه يعني عبد الله بن مسعود كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعله وطهوره ووساده في سفره صلى الله عليه وسلم، ومناقب ابن مسعود رضي الله عنه جمة غفيرة. المعنى الإجمالي لهذه الأحاديث في مجال التنافس في الخير والسؤال عن أفضل القربات: يسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ وأي الطاعات أحب إلى الله؟ ويجيبه صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله المحافظة على أداء الصلوات في مواقيتها. قال ابن مسعود: ثم ماذا من أعمال الصالحات أحب إلى الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين ورعاية أمورهما والإحسان إليهما. قال: ثم أي الأعمال بعد بر الوالدين؟ قال: الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الإسلام ونشره بين الأمم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يرغب في الاسترسال في أسئلته حرصا على الاستزادة من العلم ومعرفة أبواب الخير، لكنه استشعر أو خاف ملل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسكت شفقة منه عليه، وهو يعلم أنه لو سأل زيادة لأجيب. فرضي الله عن ابن مسعود وعن سائر الصحابة الذين قال الله تعالى فيهم: يحبهم ويحبونه. وصلى الله وسلم على من قال فيه ربه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال القرطبي: قوله ثم الجهاد في سبيل الله، ظاهر هذا الحديث أن الجهاد أفضل من سائر الأعمال بعد الإيمان، وظاهر حديث أبي ذر أن الجهاد مساو للإيمان في الفضل حيث قال: الإيمان والجهاد، وظاهر حديث ابن مسعود يخالفهما لأنه أخر الجهاد عن الصلاة وعن بر الوالدين حيث قال: الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد. وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وصح في حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأمثال هذا في الصحيح كثير. فما وجه الجمع بين ما يظهر من التعارض ولا تعارض في الحقيقة؟ يجاب عنه بأن هذا الاختلاف ليس بتناقض، لأنه إنما اختلفت أجوبته صلى الله عليه وسلم لاختلاف أحوال السائلين، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل سائل بالأفضل في حقه وبالمتأكد في حقه، فمن كان متأهلا للجهاد وراغبا فيه كان الجهاد في حقه أفضل من الصلاة وغيرها. وقد يكون هذا الصالح للجهاد له أبوان يحتاجان إلى قيامه عليهما، ولو تركهما لضاعا، فيكون بر الوالدين في حقه أفضل من الجهاد، كما قد استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وذلك في وقت استيلاء العدو وغلبته على المسلمين. والحاصل هكذا سائر الأعمال، وقد يكون الجهاد في بعض الأوقات أفضل من سائر الأعمال، وذلك في وقت استيلاء العدو وغلبته على المسلمين. فالحاصل من هذا البحث أن تلك الأفضلية تختلف بحسب الأشخاص والأحوال، ولا بعد في ذلك. فأما تفصيل هذه القواعد من حيث هي، فعلى ما تقدم من حديث ابن عمر الذي قال فيه: بني الإسلام على خمس. قال النووي: قال القفال: فقد يكون السائل ذا نجدة فالجهاد في حق هذا أفضل، وقد يكون له والدان لو خرج لجهاد لضاعا فالبر في حق هذا أفضل. وقد يختلف جوابه بحسب ما يراه أليق بالزمان، كما لو نزل العدو وخيف استئصاله، وكما كان في صدر الإسلام حين كان المراد إعزاز الدين. وقيل قدم الجهاد في حديث أبي هريرة على الحج لأنه كان في أول الإسلام ومحاربة أعدائه والجد في إظهاره. قال القفال: وقد يجمع بأن يكون الكلام على تقدير من، أي من أفضل الأعمال كذا، فيكون الإيمان أفضلها على الإطلاق، وتستوي سائرها في كونها من أفضل، ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدليل آخر. قال: ولا يمنع من هذا كونه في بعض الطرق معطوفا بثم، لأن ثم قد تكون للترتيب في الذكر لا في الحكم، كما في قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وكقول الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. فتكون أحيانا أي ثم للترتيب في الذكر لا في الحكم. قال الحافظ في الفتح: ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغير مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف باختلاف أحوال السائلين، بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق به، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره. فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال، لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها، وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل أو أن لفظ أفضل ليست على بابها، وهذا من الأجوبة وقد مر، بل المراد بها الفضل المطلق أو المراد من أفضل الأعمال، فحذفت من وهي مرادة. وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية، وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب، فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أفضل الأعمال إيمان بالله. وقال غيره: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين، لأنه يتوقف على إذن الوالدين، فيكون برهما مقدما عليه. والإيمان كما هو معلوم لا يختص بالقلوب، بل الإيمان عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل، أي الصالح، أفضل، أي أكثر أجرا عند الله تعالى؟ قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضله الصلاة لوقتها، أي أداء الصلوات الخمس في وقتها المحدد لها. فاللام هنا في قوله لوقتها للتأقيت، بمعنى عند، أي فعل الصلاة عند دخول وقتها، كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند دلوكها وزوالها أو غروبها، من دلكت الشمس من باب دخل إذا زالت أو غربت، كما قال في الرواية الأخرى: الصلاة على مواقيتها. وقد روى الدارقطني هذا الحديث من طريق صحيح وقال: الصلاة لأول وقتها، وهو ظاهر في أن أوائل أوقات الصلوات أفضل كما ذهب إليه الشافعي. قال أي ابن مسعود: قلت يا رسول الله، ثم أي بعد الصلاة أي، أي أي العمل أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين، أي أفضله بر الوالدين، أي الإحسان إليهما، وهو القيام بحقوقهما والتزام طاعتهما والرفق بهما والتذلل لهما ومراعاة الأدب بهما في حياتهما والترحم عليهما والاستغفار لهما بعد موتهما وإيصال ما أمكنه من الخير والأجر لهما، ومن البر لهما الإحسان إلى صديقهما، لما جاء في الصحيح: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، ثم أي بعد بر الوالدين، أي العمل أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضله بعد بر الوالدين الجهاد، والمقاتلة مع الكفار في سبيل الله وطاعته لإعلاء كلمته لا لغرض آخر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فما تركت أستزيده صلى الله عليه وسلم، أي ما تركت طلب الزيادة منه في تفصيل الأعمال الفاضلة إلا إرعاء وإبقاء عليه نشاطه ورفقا به وتسهيلا عليه ورعاية لحرمته وهيبة منه لئلا أحرجه وأنتقص من حرمته، ولو زدته لزادني. قال ابن القطاع: الإرعاء الإبقاء على الإنسان، ففيه من الفقه احترام العالم والفاضل ورعاية الأدب معه وإن وثق بحلمه وصفح. وأما في هذا الحديث ففوائده كثيرة جدا، ومن فوائده ما قاله الناوي رحمه الله، وفي هذا الحديث الحث على المحافظة على الصلاة في وقتها، ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول الوقت لكونه احتياطا له ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها، وفيه حسن المراجعة في السؤال، وفيه صبر المفتي والمعلم على من يفتيه أو يعلمه، واحتمال كثرة مسائله وتقريراته، وفي الحديث رفق المتعلم بالمعلم ومراعاة مصالحه والشفقة عليه، لقوله: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. وفي الحديث جواز استعمال لو، لقوله: ولو استزدته لزادني. وفيه جواز إخبار الإنسان عما لم يقع أنه لو كان كذا لوقع، لقوله ولو استزدته لزادني صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث بيان كون الصلاة من أفضل الأعمال، وأنها شعبة من شعب الإيمان، وهذا وجه إيراد مسلم رحمه الله هذا الحديث في هذا الكتاب كتاب الإيمان، ليبين أن الأعمال من الإيمان، فردا على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد تصديق، وهو مذهب باطل منابذ لنصوص الكتاب والسنة. ومن فوائد الحديث أيضا بيان فضل بر الوالدين وتعظيمهما والقيام بحقوقهما، ومن فوائده مشروعية السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، وفيه أن أعمال البر تتفاضل فيما بينها، فيكون بعضها أكثر ثوابا. وفي الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إرشاد المسترشدين ولو شق عليه، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشفقة عليه. ومن فوائد الحديث ما قيل الحكمة في تخصيص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر، أن هذه الأشياء الثلاثة أفضل الأعمال بعد الإيمان، وأنها عنوان لغيرها من أنواع البر والطاعة، فمن حافظ عليها حافظ على ما سواها، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. فإن من ضيع الصلاة التي هي عماد الدين مع العلم بفضيلتها كان لغيرها من أمر الدين أشد تضيعا وأشد تهاونا واستخفافا، وكذا من ترك بر والديه بعد علمه بكونهما أشد الناس حقوقا عليه لكان لحقوق غيرهما من الناس أشد تركا، وكذا من ترك الجهاد مع علمه بفضله وقدرته عليه عند تعينه فهو لغيره من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى أشد تركا، ذكره العيني في عمدة القاري. ولكن يراجع في قوله فيما يتعلق بالوالدين وكذا من ترك بر والديه مع علمه بكونهما أشد الناس حقوقا عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم حقه مقدم على حق الأبوين، بل إن حق الأبوين لا يعلم إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قال قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. رجال إسناد هذه المتابعة محمد بن أبي عمر المكي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، ويقال إن ابن أبي عمر كنية يحيى، ثقة صنف المسند وكان يلازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة. توفي سنة 43، وأخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مروان الفزاري هو مروان بن معاوية ابن الحارث بن أسماء أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة ثم دمشق، ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ. توفي سنة 93، وأخرج له الجماعة. أبو يعفور بفتح التحتانية أي الياء يعفور وسكون المهملة أي العين بعدها فاء مضمومة، وعبد الرحمن ابن عبيد ابن نسطاس بكسر النون وسكون السين المهملة ابن أبي صفية الثعلبي بالثاء المثلثة العامري البكائي ويقال البكالي ويقال السلمي. أبو يعفور الصغير الكوفي ثقة أخرج له الجماعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قلت يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ أي أي الأعمال أكثر تقريبا لصاحبها إلى الجنة دار الكرامة والعزة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا عبد الله: أقربها إلى الجنة الصلاة، أي أداء الصلوات الخمس على مواقيتها، أي في أوقاتها المحددة لها شرعا. والمواقيت جمع ميقات بمعنى الوقت، وعلى بمعنى في الظرفية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، وماذا؟ أي وما العمل الذي هو أقرب إلى الجنة بعد الصلاة يا نبي الله؟ والواو هنا بمعنى ثم، بدليل الروايات السابقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا له: أقربها إلى الجنة بعد الصلاة بر الوالدين، أي الإحسان إليهما وإن عليا، يعني الأجداد، وطاعتهما في غير معصية الله. قال ابن مسعود: قلت وماذا؟ أي ثم أي العمل أقرب إلى الجنة بعد بر الوالدين يا نبي الله؟ قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا له: أقرب العمل إلى الجنة بعد بر الوالدين الجهاد، أي جهاد أعداء الله وقتالهم في سبيل الله جل وعلا، وطاعته لإعلاء كلمته ودينه لا للغنيمة والحمية. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث، وهذه الألفاظ متقاربة المعنى أو متحدة، لأن ما كان من الأعمال أحب إلى الله تعالى فهو أفضل الأعمال وهو أقرب إلى الجنة من غيره، فإن ما كان أحب إلى الله فعامله أقرب إلى الله من غيره، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث أخرجه البخاري. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما فرض الله. وكذا قال عمر بن عبد العزيز في خطبته. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله هو ابن مسعود، قال: سألت، أي عبد الله بن مسعود، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو ازتزدته لزادني. رجال هذا الإسناد: عبيد الله بن معاذ العنبري، أبو عمرو البصري، ثقة حافظ، توفي سنة 37، وأخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. أبوه معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو المثنى البصري القاضي، ثقة متقن، توفي سنة 96، وأخرج له الجماعة. شعبة بن الحجاج الإمام الحجة الثابت المشهور البصري، المتوفى سنة 60، أخرج له الجماعة. وقوله وأشار إلى دار عبد الله، أي أشار أبو عمرو الشيباني إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره. ألا ترى أن الأخرس إذا طلق امرأته بالإشارة المفهمة يقع طلاقه بحسب الإشارة، وكذا سائر تصرفاته. وقوله حدثني بهن، أي بهؤلاء الجمل الثلاث، وهو مقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال وسمع الجواب، إذ لا ريب أنه صريح في ذلك، وهو أرفع درجات التحمل. وقوله ولو استزدته لزادني، أي ولو طلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يعلمني زيادة على ما سألته لزادني لسعة خلقه وحسن عشرته. ثم طلبه الزيادة يحتمل أن يكون أراد من هذا النوع، وهو مراتب أفضل الأعمال، ويحتمل أن يكون أرادها من مطلب المسائل المحتاج إليها، وفي رواية الترمذي من طريق المسعودي عن الوليد فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، فكأنه استشعر من النبي صلى الله عليه وسلم مشقة وسآمة، فلذلك قال ما قال. ويؤيده ما في رواية مسلم رحمه الله التي مرت فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه، أي شفقة عليه لئلا يسأم. قال النووي في شرحه قوله ولو استزدته لزادني فيه جواز استعمال لو، وجواز إخبار الإنسان عما لم يقع أنه لو كان كذا لوقع، لقوله لو استزدته لزادني. وهذا مبحث عقدي، وهو استعمالات لو. يستعمل لو على عدة أوجه، هي الوجه الأول أن تستعمل لو في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. قال تعالى لو أطاعونا ما قتلوا في غزوة أحد، حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد من المسلمين 70 رجلا اعترض المنافقون على تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا، فرأينا خير من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر. فهذا استعمال من استعمالات لو، وهو محرم في الاعتراض على الشرع، لو أطاعونا ما قتلوا. الوجه الثاني أن تستعمل لو في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لو أنهم بقوا ما قتلوا، فهم يعترضون على قدر الله تعالى. فهنا اعتراض باستعمال لو، اعتراض على القدر، وقبله اعتراض على الشرع، وهما محرمان. أعني هذين الوجهين. الوجه الثالث أن تستعمل لو للندم والتحسر، وهذا محرم أيضا، لأن كل شيء يفتح الندم على المسلم فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أخرجه مسلم. مثال ذلك رجل حرص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فخسر، فقال لو أني اشتريته ما حصل لي خسارة، فهذا ندم وتحسر، ويقع كثيرا وقد نهي عنه. الوجه الرابع من أوجه استعمالات لو أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقول المشركين لو شاء الله ما أشركنا، وكذلك قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناه، وهذا كله باطل. الوجه الخامس أن تستعمل لو في التمني، وحكمه على حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الأربعة قال أحدهم: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهذا تمنى خيرا، وقال ثاني: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهذا تمنى شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول: فهو بنيته فأجرهما سواء، وقال في الثاني: فهو بنيته فوزرهما سواء. فتستعمل لو في التمني، وتكون في الحكم على حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. الوجه السادس من أوجه استعمالات لو أن تستعمل في الخبر المحض، وهذا جائز، مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، متفق عليه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولا أحل، وهذا هو الظاهر. بعضهم قال إنه من باب التمني، كأنه قال: ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي. لكن الظاهر أنه خبر لما رأى من أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيئا قدر الله خلافه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيئا قدر الله تعالى خلافه. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة ثالثا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. رجال الإسناد: محمد بن بشار أبو بكر البصري المعروف ببندار، ثقة حافظ، توفي سنة 52 و200، وأخرج له الجماعة. محمد بن جعفر المعروف بغندر، أبو عبد الله البصري، ثقة صحيح الكتاب، توفي سنة 93 و100، وأخرج له الجماعة. وقوله بهذا الإسناد أي بالإسناد المذكور قبله، وهو سند شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قوله مثله أي مثل الحديث الماضي. وقوله وزاد الضمير لشيخه محمد بن بشار، أي زاد محمد بن بشار في روايته على رواية عبيد الله وغيره، زاد قوله وما سماه لنا. فالزيادة هي قوله وما سماه لنا، أي لم يسم أبو عمرو صاحب الدار، بل اكتفى بالإشارة إلى داره لعدم التباسه بغيره. رواية شعبة التي أشار إليها مسلم رحمه الله ساقها الإمام أحمد. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج، حدثني شعبة عن الوليد بن العيزار قال حجاج سمعت أبا عمرو الشيباني، وقال محمد عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله وما سماه لنا. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، فقال الصلاة على وقتها. قال الحجاج لوقتها؟ قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة رابعا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. رجال الإسناد: عثمان بن أبي شيبة العبسي، أبو الحسن الكوفي، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي أبو عروة الكوفي ثقة فاضل أخرج له مسلم والأربعة. فائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرق الحديث، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات. وفي الاختصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال وأكثرها أجرا عند الله تعالى، أو قال الراوي: أفضل العمل، قال أفضل الأعمال أو العمل بالإفراد والشك من بعض الرواة. الصلاة لوقتها خبر المبتدأ، أي أداء الصلاة المكتوبة وفعلها في وقتها المحدد لها. الصلاة لوقتها، وبر الوالدين أي الإحسان إليهما وإن عليا ولو كانا مشركين، ما لم يكونا حربيين أو مرتدين. جملة ما ذكره في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث أبي ذر وذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث عبد الله بن مسعود وذكره للاستشهاد أيضا وذكر فيه أربع متابعات.